الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية. وما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، لم يكن العرب في جاهليتهم شيئا يذكر، ولا أمة تهاب وتحذر. لقد كانوا قبائل متقاتلة وعشائر متناحرة، لا يوجد لهم شعار يوحدهم ولا راية ينضمون تحتها، بل كانوا مزقا وأحزابا وشيعا يتقاتلون ويتناحرون من أجل أمر تافه، كأن يكون لأجل ناقة عقرت أو خيل قتلت أو كلمة قيلت تثور من أجلها الحروب الطاحنة التي ربما تستمر سنوات طويلة، تنزف فيها الدماء وتزهق فيها الأرواح من أجل هذا الأمر التافه. لم يكن العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم شوكة وقوة، وكانت القوتان المهيمنتان في ذلك العصر هما قوة مملكة الفرس والرومان، كانتا هما القوتان الأكبران، كانتا هما القوتين الأكبرين في ذلك الزمن. وأما العرب فقد كان لهم حلفاء منهم، فأما دولة الفرس فقد كانت تحالف من يسمون بالمناذرة، وأما الروم فقد كانوا يحالفون الغساسنة. وهي في حقيقة الأمر لا تعد حلفا وقوة، إنما هم بمثابة العبيد الذين يأتمرون بأمر أسيادهم. ولهذا فربما اعتدوا على أقوامهم، أعني ملوك العرب من الغساسنة والمناذرة، ربما اعتدوا على أقوامهم وساموهم سوء العذاب من أجل إرضاء أسيادهم والحفاظ على مخصصاتهم. وكانت الحرب سجالا بين الفرس والروم، والقوة في الأغلب كانت للفرس، واعتدوا على الروم في معركة شهيرة كان بسببها أن خسرت الروم خسارة كبيرة، وسلب الرومان صليبهم الأكبر، ونقل من بيت المقدس إلى عاصمة الفرس وهي المدائن. هذه الحادثة ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة الروم، حين قال جل وعلا: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد جرى قدر الله ونفذ أمره عز وجل، فانتصرت الروم على الفرس في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المؤمنون بنصر الله. والمعنى أي أن المؤمنين قد فرحوا على في أن المؤمنين قد فرحوا بانتصارهم على مشركي قريش في معركة بدر، حيث وافق انتصار المسلمين في معركة بدر الوقت نفسه الذي انتصرت فيه الروم على الفرس، وعند ذلك يفرح المؤمنون بنصر الله. فالله جل وعلا عالم بكل ما سيكون في هذا الكون، لأنه سبحانه العليم الحكيم. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها بين الفرس والروم، بعدها بمدة يسيرة بدأ عهد جديد على أيدي المسلمين، حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة لتبدأ دولة الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بأن ملك الفرس والروم سوف يسقط على أيدي المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا هلك كسرى، أي الذي كان حاكما للفرس في ذلك الوقت، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وجاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن الاستيلاء على قصر كسرى المهيب، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام عن شأن من سوف يدخلون قصر كسرى فاتحين منتصرين، قال: عصيبة من المسلمين يفتحون البيت الأبيض، بيت كسرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية قد تفرغ لمراسلة الملوك في ذلك الزمن، فكتب في من كتب له، كتب إلى كسرى عظيم فارس يدعوه إلى الله عز وجل وإلى توحيد الله تبارك وتعالى. وكان من هذا الطاغية أن غضب واحتقر النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو شأنهم في احتقار العرب، وغضب كيف يكلم أو كيف يكلم كسرى بهذا المنطق. فما كان منه إلا أن أخذ خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم مزقه ورماه في الأرض. فبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام فدعا عليه وقال: اللهم مزق ملكه. وقد استجاب الله جل وعلا لدعاء نبيه، فمزق الله ملك الفرس، وسقطت تلك الدولة العتية الجبارة على أيدي طلائع المسلمين في معركة القادسية الشهيرة في عهد الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك بقيادة سعد بن أبي وقاص، حين دخل إلى المدائن عاصمة الفرس آنذاك، دخل إليها والمسلمون معه فاتحين مهللين ومكبرين، وسعد رضي الله عنه يتجول في المدائن التي ملئت خيرات وعمارة، تأملها ونظر إليها فتذكر قول الله تبارك وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين فما بكت عليهم السماء والأرض، كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ودخل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى إيوان كسرى منتصرا، رافعا رأسه، معتزا بدين الله، ثم صلى في ذلك الإيوان ركعتين شكرا لله تبارك وتعالى سقطت إذن مملكة الفرس. فكان ذلك أليما على أنفسهم، شديدا على قلوبهم، وهم الذين كان لهم العمق في التاريخ والملك الضارب بجيرانه. ثم جاءت هذه الطلائع من العرب الذين كانوا في وقت من الأوقات عبيدا أو أشبه عبيد لهم، فإذا بهم يسقطون مملكتهم في ثنيات قليلة. لقد ملأ ذلك قلوبهم حقدا وضغينة، لكنهم لم يجدوا مجالا أن يناوئوا ويقاوموا المسلمين. فدخل كثير منهم في الإسلام من باب الخوف والتقية، وكان منهم أبو لؤلؤة المجوسي، ذلك الغلام الذي كان للمغيرة بن شعبة عبدا ومولى، وكان يظهر الإسلام وقلبه ممتلئ حقدا وضغينة على المسلمين، حتى كان يمسح رؤوس الصبيان ويقول: أكلت العرب كبدي، أكل عمر كبدي. فبيت نيته الخائبة وجريمته الغادرة، واختبأ في المحراب حين قام عمر رضي الله عنه يصلي بالمسلمين في صلاة الفجر، فبرز إليه وطعنه طعنات كثيرة حتى سقط الفاروق شهيدا في سبيل الله. هذا الطاغية ابن سبأ، هذا الطاغية أبو لؤلؤة المجوسي الذي يمجده الصفويون اليوم ويسمونه بابا شجاع الدين، ويزورون قبره ويطوفون حوله ويتبركون، لأنه هو قاتل عمر الذي أسقط مملكتهم ومملكة أسيادهم. وبعد سنوات قليلة ظهر رجل مشهور في التاريخ اسمه عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي تظاهر بالإسلام وحاول أن يحدث الفرقة والخلاف في صفوف المسلمين أيام عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأظهر التشيع لآل البيت، ومقصده بذلك أن يحدث الفرقة في أوساط المسلمين. فعلى كعبه وظهر أمره وزاد أتباعه، فسار على رأس فتنة قتلوا فيها الخليفة الصالح الزاهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ثم لا تسل بعد ذلك ما الذي حدث للأمة من الانقسام العريض والفرق والطوائف، وتمذهب كثيرون بعد ذلك بمذهب السبعية الباطنية التي تدعي زورا وكذبا حب آل البيت، وهم في قلوبهم إنما هم يبغضون العرب ومملكة العرب ونبي العرب صلى الله عليه وسلم. وعادت العنصرية الفارسية لأهلها من جديد، رغم أن الإسلام قد ألغى كل العنصريات والعصبيات الجاهلية، واستمر حقد هؤلاء الروافض الباطنيين على المسلمين على مر التاريخ. فجاء العبيديون الباطنيون الذين فعلوا بالمسلمين وقتلوا فيهم قتلة شنيعة، وتمالأوا مع الصليبيين، فجاءوا أي الصليبيين جاءوا إلى بلاد الإسلام في حملتهم الأولى، وكان ذلك بتسهيل وتيسير من هؤلاء العبيديين الباطنيين. وأما القرامطة المجوس، ومن ينسى تاريخ القرامطة الذين هم أساسا على مذهب الباطنية الرافضية، لكنهم كانوا يظهرون كما هو حال أشياعهم، يظهرون الحب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد قام القرامطة المجوس بقتل الحجاج في يوم التروية، وأخذوا جثثهم وردموا بها بئر زمزم، واقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى بلادهم، وخطب رأسهم وهو أبو طاهر القرمطي المجوسي على باب الكعبة مدعيا الربوبية، وهو يستهزئ بسورة الفيل سائلا عن الطير الأبابيل: أين هي؟ لم ترمني ولم تصبني بسوء. قاتله الله وعامله الله بما يستحق. واستمر العداء من هؤلاء الباطنيين لأمة الإسلام إلى أن أسقطوا وساهموا في إسقاط الخلافة الإسلامية العباسية، وكان ذلك على يد الوزير ابن العلقمي الرافضي الذي كاتب هولاكو قائد التتار في ذلك الوقت، وسهل له القدوم إلى بغداد عاصمة الإسلام، وأطمعه في أخذ البلاد، وسهل لهم ذلك، وجلب لهم الحقيقة، وكشف لهم مواطن الضعف في بلاد المسلمين. وكان هذا الوزير وزيرا للخليفة المستعصم بالله، آخر خلفاء بني العباس. وهكذا يكون الحال حين يستوزر أمثال هؤلاء. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. فهؤلاء وإن أظهروا الطاعة والولاء للمسلمين ولأسيادهم وأمرائهم، إلا أن الحقد في قلوبهم، وكلما سنحت لهم فرصة لأجل أن ينشبوا مخالبهم في جسد الأمة الإسلامية فلن يتوالوا ولن يترددوا. وكان هذا الوزير يزين للخليفة أن يقلص عدد الجيش في بغداد، فقلص من 100,000 إلى 10,000، وكان ذلك من أجل أن يأتي المغول والتتر إلى بلاد المسلمين. وما هو إلا وقت يسير حتى جاء هولاكو بجيشه العرمرم وحاصر بغداد، وأصبح الأمر قاب قوسين أو أدنى من سقوط الخلافة. فخرج الوزير ابن العلقمي ليقابل هولاكو وليكون سفيرا ووسيطا بين الخليفة العباسي وبين قائد التتر. ثم زين للخليفة أن يخرج إليه ليفاوضه ويصالحه، فخرج هذا المسكين، أعني الخليفة العباسي المغتر بوزيره هذا، خرج في 700 من الفقهاء والعلماء وحاشيته لمقابلة هولاكو، فأبادوهم جميعا. أما الخليفة فقد قتل، ولكن بطريقة بشعة، حيث أنهم قد داسوه بالأقدام إلى أن زهقت روحه ومات. ثم بعد ذلك سقطت الخلافة العباسية، واجتاح المغول والتتر بغداد. فلا تسل عن الفساد العريض الذي حدث في هذه العاصمة الإسلامية الجريحة، لقد قتل فيها ما يزيد على 1,000,000 مسلم، وهدمت فيها المساجد، واستبيحت فيها الأعراض، ورميت فيها كتب المسلمين وعلمائهم التي أفنوا فيها أعمارهم قرونا طويلة، رميت تلك الكتب في نهر دجلة والفرات حتى أصبح أزرق من كثرة ما رمي فيه بسبب الأحبار التي سالت من الكتب. كل ذلك كان بمباركة من هذا الوزير الباطني الخبيث. ثم بعد ذلك جاءت دولة الصفويين في إيران على يد مؤسسها إسماعيل بن حيدر الصفوي، والذي أقام دولته بعد عدة ثورات ومعارك قام بها، كانت نهايتها استيلاؤه على البلاد في عام 907 للهجرة. قامت هذه الدولة على نشر المذهب على نشر المذهب الإمامي الرافضي، الذي حقيقته أنه خيط من العفونات الفكرية والسوءات العقدية، مذهب ظاهره محبة آل البيت وموالاتهم، وحقيقته الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزعم بأن القرآن ناقص أو أن له ظاهرا وباطن. وزعمهم معتقدات كثيرة باطلة شوشوا بها على عباد الله المسلمين. جاء هؤلاء الصفويون بمذهب الرافضة الإمامية، وأحيوا شعائره التي كادت أن تندثر، وأحدثوا فيها طقوسا أخرى لم يعرفها أسلافهم، حتى أصبحت تلك الأفكار الصفوية من مسلمات مذهب رافضة اليوم. وهذا يدلنا أن الفكر الصفوي له جذور في كثير من البلدان الإسلامية. عباد الله، لقد استمرت الطعنات الصفوية والدسائس العدائية ضد الخلافة الإسلامية العثمانية طوال عهد الصفويين، والذي دام 250 سنة. تسببت هذه المؤامرات على المسلمين بأمرين خطيرين، كان ذلك بسبب تلك الدولة الصفوية التي كانت في القرن العاشر. أول تلك المصائب والمؤامرات إعاقة الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة العثمانية، التي وصلت حتى دقت أبواب فيينا في النمسا، وكادت أن تذهب أو أن تدخل إلى تلك البلاد فاتحة لها لولا هؤلاء الصفويون الذين كانوا يطعنون الأمة في خاصرتها. يقول أحد السياسيين الأوروبيين في ذلك الزمن: إن ظهور الصفويين قد حال بيننا وبين الهلكة. ويقول أحد المستشرقين: لولا الصفويون في إيران لكنا اليوم في فرنسا وبلجيكا وأوروبا نقرأ القرآن كالجزائريين. وأما الأمر الثاني الذي سببه الصفويون من الأذى على المسلمين، أنهم كانوا بسبب تحالفاتهم التي عقدوها مع الدول الأوروبية قد سهلوا غزو بلاد المسلمين ونهب خيراتهم، وهو ما يسمى بالاستعمار الأوروبي لبلاد الإسلام. تلكم عباد الله هي بعض صفحات الصفويين السوداء، وشيء من تاريخ أولئك الباطنيين على مر التاريخ الإسلامي. فنسأل الله أن يذلهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، إن تاريخ هؤلاء الرافضة الباطنيين مترع بالكيد للإسلام وأهله، مليء بأحقاد وضغائن تظهر كلما سنحت لهم سانحة. ورحم الله الإمام الجهبذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي سبر عقيدة هؤلاء الأقوام، فقال عنهم: يميلون مع أعداء الدين، لقد رأينا ورأى المسلمون أنه إذا ابتلي المسلمون بعدو كافر كانوا معه على المسلمين. وقال أيضا: وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين. سبحان الله، كأن ابن تيمية رحمه الله يعيش بيننا اليوم. ففي هذا العصر تمالأ أهل العمائم السوداء من أذناب الصفويين على إسقاط دولة العراق بالتعاون مع أسيادهم الصليبيين، وتم تسليم عراق الإسلام للصفويين الحاقدين. فلا تسل بعد ذلك عن بلاء أهل السنة هناك. لقد وقف رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق مبينا حينها حقيقة مقصده الصفوي وحقده العقدي، فقال: إننا نعطي، وكان هذا بعد سقوط العراق، بعد سقوط بغداد قبل ما يقارب 10 سنوات أو تزيد قليلا، قال: إننا نعطي لأهل السنة في العراق 3 خيارات لا رابع لها: إما أن يتشيعوا، وإما أن يخرجوا من العراق، وإما أن يقتلوا. وقد فعلوا، قاتلهم الله. وها هو التاريخ يعيد نفسه ليرى العالم كله حقيقة هؤلاء الصفويين الجدد، حقيقة هذه العمائم السوداء التي طالما دغدغت مشاعر المسلمين وملأت الدنيا صراخا بلعن الشيطان الأكبر الذي هو في الحقيقة صديق السر، وذلك لاتحاد المقاصد والغايات، وهي إبادة أهل السنة والجماعة. لقد وجد الصفويون الجدد من هذا التحالف فرصة لا تعوض للتنفيس عن أحقادهم ضد سنة العراق، فسارت تلك العصابات الصفوية على نهج آبائهم في الإجرام حذو القدة بالقدة، فأرسلوا ميليشيات الغدر وفرق الموت على الأبرياء والعزل من أهل السنة، لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، وما نقموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله ربا وبمحمد نبيا وترضوا على أصحابه الأطهار الأبرار. لقد قام هؤلاء الصفويون الجدد بمجازر يعجز اللسان عن بيانها ويعجز البنان عن تسطيرها. هدمت مئات المساجد وقتل مئات الألوف من أهل السنة في العراق، واستبيحت الأعراض. سل سجون العراق ماذا صنعت أيدي الغدر وأيدي الرافضة بأخواتنا العراقيات الحرائر العفيفات الطاهرات سنوات من انتهاك الأعراض وسنوات من الذلة والإهانة لأخواننا وأخواتنا هناك، ثم بعد ذلك يلام أهل السنة هناك حينما ينتفضون وحينما يغضبون لأعراضهم، وهم الذين سامهم هؤلاء الأنجاس العذاب والهوان والظلم سنوات طويلة. أجل، لقد تعرض إخواننا من أهل السنة في العراق لكثير من البلاء، وصمت العالم عن مناصرتهم وعن دعمهم مع الأسف الشديد، ولذلك تولى هؤلاء الشياطين بمساندة المنافقين تولوا تعذيب المسلمين هناك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن الظلم لن يستمر، وصرخات المظلومين ترتفع إلى الله جل وعلا وهو ناصر المستضعفين، ولا بد أن ينصر أولئك المظلومين. وها نحن نرى اليوم عباد الله بوادر النصر وانتقام الله لأوليائه وإعادة الحق لأهله من خلال هذه الهبة الشعبية من سنة العراق، والتي لا يحل لنا أن نحصرها في فصيل واحد أو جماعة واحدة ربما يكون عليها من المآخذ ما عليها، لكن أن تحصر تلك الانتصارات وتلك الانتفاضة في مجموعة قليلة، فلا شك أن هذا أقل ما يقال فيه أنه جهل بالواقع. نعم، لقد هب أهل السنة حينما ملوا من الانتظار وسئموا من الظلم الذي حل بهم، فبدأت بوادر النصر، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يعجل بالنصر للمسلمين من أهل السنة في العراق. إننا على أمل كبير أن تعود العراق كما كانت، أبية شامخة معتزة بدين محمد وصحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونحن لسنا بذلك دعاة بطش وتنكيل وانتقام، لا يعني ذلك أن يقتل من لم يكن من أهل السنة على الهوية فقط وبسبب أنه مثلا شيعي، كلا، من لم يكن محاربا ومعاديا وظالما فإنه لا يجوز الاعتداء عليه، لا من الشيعة ولا حتى من اليهود والنصارى المعاهدين. والتاريخ الإسلامي يشهد بأن أهل السنة كانوا أرفق الناس بالمخالفين، لكن هؤلاء الصفويين لما تولوا سدة الحكم ولما أصبحت في أيديهم السلطة أصبحوا يسومون المسلمين أنواع العذاب. فانظر إلى أخلاق أهل السنة وإلى أخلاق غيرهم. إن الأمل في الله كبير، ورجاؤنا في الله عز وجل لن يخيب، وأملنا أن نرى عاجلا غير عاجل انتصار المسلمين في كل مكان. نسأل الله بمنه وكرمه وقدرته التي لا تحدها العقول أن يعجل بالفرج لأمة الإسلام، وأن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر إخواننا أهل السنة في العراق، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم مكن لهم يا رب العالمين وانصرهم نصرا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع إخوان المجاهدين في أرض الشام وعجل لهم بالفرج والنصر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي بورما وفي سائر البلدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتحذره من الشر يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.